أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في التفسير الثالث للمعنى الحرفي وهو نسبية المعنى الحرفي. إذن عندي آلية المعنى الحرفي وعندي علامية المعنى الحرفي أو علامية الحروف وعندي نسبية المعنى الحرفي. وقلنا ذهب أكثر الأصوليين المتأخرين إلى التفسير الثالث للمعنى الحرفي وهو نسبية المعنى الحرفي، أي يوجد تغاير وتمايز ذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. وقلنا يتم الكلام في هذا التفسير الثالث في خطوات. الخطوة الأولى قلنا المعنى الاسمي هو المعنى الذي يحصل الغرض من إحضاره في الذهن عندما يكون الإحضار في الذهن بالنظر التصوري الأولي وبالحمل الأولي. أما المعنى الحرفي فهو المعنى الذي لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن عندما يكون الإحضار في النظر أو عندما يكون الإحضار في الذهن بالنظر التصوري الأولي، لا يحصل الغرض من الإحضار، بل الغرض لا يحصل ولا يتحقق إلا بإحضاره بالنظر التصديقي والحمل الشائع، بأن يكون الحاضر في الذهن هو عين حقيقة المعنى، أي المعنى الحرفي هو عين حقيقة المعنى بالنظر التصديقي، أي عين حقيقة المعنى الحرفي بالنظر التصديقي، أي عين حقيقة النسبة بالنظر التصديقي، أي عين حقيقة الربط بالنظر التصديقي. ودخلنا في بيان هذا الأمر و هذه الخطوة الأولى. وقلنا إذا واجه الذهن نارا في الموقد فإنه ينتزع صنفين من المفاهيم، يختلف هذا الصنف عن هذا الصنف فيما يؤثر أو في الدور الذي يقوم به في عالم الإدراك، في عالم الذهن أو في صور الذهن أو في المفاهيم الذهنية. إذن هذا المفهوم له تأثير على الذهن، على الإدراك، على عالم الذهن، على عالم الإدراك، كيفية الإدراك، مشخصات الإدراك، مميزات الإدراك هنا تختلف عن مميزات مشخصات الإدراك، مؤثرات الإدراك، طريقة الإدراك عنها في المعاني الحرفية. يعني الاسم وتأثير المعاني الاسمية أو المعاني الأولى، الآن تأثير المفاهيم الأولى أو الصنف الأول يختلف عن تأثير مفاهيم أو المفاهيم من الصنف الثاني. وقلنا الصنف الأول هو مفهوم النار في المثال، مفهوم النار ومفهوم الموقد. وقلنا هذه المفاهيم والمعاني تحضر إلى الذهن وترد إلى الذهن وتخطر إلى الذهن وتخطر إلى الذهن. الغرض من اختارها إلى الذهن هو للحكم على الخارج. هذه النار. والموقد أيضا يحضر أو يحضر ويخطر أو يخطر ويرد على الذهن وإلى الذهن أيضا للحكم على الخارج، أي إحضار هذا المفهوم وإحضار هذا المفهوم أو إحضار الصنف الأول من المفاهيم هو للاستطراق وللتوسط حتى نحكم على الخارج. لا نريد منه مواصفات وخصائص ومشخصات ومؤثرات النار، وكذلك لا أريد مشخصات وخصائص ومميزات وآثار وشؤون الموقد، وإنما أريد أن أحكم على النار الخارجية، وهنا أريد أن أحكم على الموقد الخارجي. فإذا كان الغرض من إحضار المفهوم للحكم على الخارج، فهنا نقول يكفي في المفهوم أن يحضر أو يحضر أو يخطر أو يخطر أو يرد إلى الذهن بالحمل الأولي، بالنظر التصوري، بالحمل الأولي يكفي في هذا. إذن إذا أحضرنا المفهوم بالنظر التصوري بالحمل الأولي يكفي في تحقيق الغرض، وهو يكفي أي يكفي في الحكم على الخارج. إذن للحكم على الخارج يكفي أن نحضر أو نخطر المفاهيم بالحمل الأولي بالنظر التصوري. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني لا مفهوم النار ولا مفهوم الموقد، وإنما مفهوم الارتباط، مفهوم العلاقة، مفهوم النسبة القائمة بين النار والموقد، مفهوم النسبة القائمة بين النار والموقد، مفهوم الارتباط القائم بين النار والموقد، مفهوم العلاقة القائمة بين النار والموقد. وقلنا في هذا المفهوم هنا في هذه الفقرة أو في هذا الصنف نواجه نارين وموقدين مرتبطين. عندما نتحدث عن ارتباط يوجد طرف وطرف، عندما نتحدث عن علاقة يوجد طرف وطرف، عندما نتحدث عن نسبة يوجد طرف وطرف. إذن الكلام في أطراف، وبينا في المحاضرة السابقة بعض ما يتعلق بهذا الأمر. فقلنا إذن نواجه نارا وموقدا مرتبطين فيما بينهما، فينتزع أو ينتزع منه مفهوم الارتباط والعلاقة والنسبة بين النار والموقد. لاحظ التفت جيدا. إذن نواجه نار ونواجه نارا، نواجه موقدين مرتبطين فيما بينهما، ومن هذا ننتزع مفهوم الارتباط، مفهوم العلاقة، مفهوم النسبة بين النار والموقد. إذن من هذه الحالة التي أمامي أنتزع هذا المفهوم، مفهوم واحد، مفهوم الارتباط، مفهوم العلاقة، مفهوم النسبة. طبعا ليس مجرد الارتباط ولا مجرد العلاقة ولا مجرد النسبة، لأنه هذه نسبة وهذا ارتباط وهذه علاقة، فلا تتصور إلا مع الطرفين، إلا بتصور الطرفين أو إلا بوجود الطرفين الآن. إذا لا نتصور هذا إلا بوجود طرفين، وقلنا نحن هذه المعاني والنسب لا تتقوم إلا بوجود الطرفين، وفي المثال النار والموقد. بينا أيضا وقلنا بأن الغرض، لاحظنا في مثل هذه المفاهيم الغرض من الإحضار، الغرض من الإختار هو ليس للحكم على الخارج، عندما يخطر أو يخطر أو يحضر أو يحضر أو يرد. هذا المفهوم الذي أشرنا إليه قبل قليل، مفهوم الارتباط أو مفهوم العلاقة أو مفهوم النسبة، ليس للحكم على الخارج. ليس للاستطلاق والحكم على الخارج، بل الغرض من الإحضار من الإختار هنا هو، لاحظ، إحضار المفهوم وترتيب ما عليه من خصائص أو تحصيل ما فيه من خصائص ومميزات ومشخصات وآثار. إذن هذا هو الغرض من إحضار هذه النسبة أو هذا الارتباط أو هذه العلاقة، أي الغرض من إحضار هذا المفهوم هو لتحصيل خصائص الربط بين مفهومين في الذهن. إذن هنا الغرض الآن في اختار هذا، طبعا هو للحصول، يعني هو في نفسه ووجود نفس المفهوم هو هذا أيضا غرض في وجوده، لكن أيضا أحتاج إلى ترتيب الآثار. فالغرض من الاختار هو تحصيل المفهوم وتحصيل خصائص المفهوم، آثار المفهوم، شؤون المفهوم في المقام، يعني أحصل على خصائص وآثار الارتباط أو العلاقة أو النسبة أو الربط بين المفهومين. بتعبير آخر نقول فالغرض والمقصود، ماذا نقصد من الإختار والإحضار لهذا المفهوم من الصنف الثاني؟ فالغرض والمقصود هو إيجاد الالتساق والربط بين مفهوم النار في الذهن وبين مفهوم الموقد في الذهن. طبعا الآن كله الكلام، هذه الخطوات للبيان، طبعا سأيضا نوجه الكلام، فقط نريد أن نقرب هذه الفكرة وهذا المعنى خلال الشرح. وبما أن هذا الربط في الذهن بين المفهومين هو ربط حقيقي في مرحلة الإدراك بين المفهومين، أي مرحلة الإدراك الذهني، الكلام في مرحلة الإدراك الذهني، أريد أن أربط بين مفهومين في مرحلة الإدراك. الآن أنا أريد يعني أن أبين وأشير إلى أن الكلام قبل قليل قلنا عندي مفهوم واحد، هذا المفهوم الصنف الثاني قلنا ينتزع أو ينتزع مما نراه من الخارج، ينتزع مفهوم الارتباط والعلاقة والنسبة بين النار والموقد. إذن عندي مفهوم واحد، لكن الآن أنا أدخل في تحليل هذا المفهوم، يتكون من طرفين وأريد أن أربط بين الطرفين، بين الطرفين، مجرد للإشارة هنا. وطبعا سنوجه إن شاء الله الكلام والبحث بعد أن يعني نخطو هذه الخطوة ونفهم هذا التفصيل والتحليل، بعد ذلك نقول سنجمع ونقرب بين هذه البيانات لو صح التعبير والأطراف، ونرجع إلى الطرف الواحد عندما نتحدث عن النسبة التحليلية إن شاء الله. إذن الآن أريد أن أحصل على خصائص الربط، خصائص الارتباط، خصائص العلاقة، خصائص النسبة، شؤون العلاقة، شؤون النسبة. إذن هنا أقول للحصول على الخصائص، المميزات، الآثار، الشؤون من الربط أو العلاقة أو النسبة، فهنا أقول لا يمكن الحصول على هذه الآثار وهذه المشخصات وهذه الخصائص وهذه المميزات إلا إذا أحضرنا الربط أو الارتباط أو العلاقة أو النسبة بالحمل الشائع. إذن نقول: وبما أن هذا الربط في الذهن بين المفهومين هو ربط حقيقي في مرحلة الإدراك بين المفهومين، أي مرحلة الإدراك الذهني، إذن لا يكفي أن يكون هذا النوع من المفاهيم ربطا بالحمل الأولي، لأن الربط بالحمل الأولي لا يوجد ولا يحصل ولا يحقق خصائص حقيقة الربط والالتصاق، أي لا يوجد ولا يحصل ولا يحقق الربط بين المفهومين في الذهن. إذن لا بد أن يكون هذا النوع من المفاهيم ربطا بالحمل الشائع. إذن إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل يرجع معنى تعليقية المعاني الحرفية أو ربطية المعاني الحرفية أو نسبية المعاني الحرفية. إذن نقول إلى ما ذكرناه سابقا من بيان، نقول يرجع إليه معنى تعلقية المعاني الحرفية وعدم استقلاليتها، تتعلق بطرفين أو تعلق هذا على هذا أو تربط بين هذا وذاك، إذن متعلقة بوجود الطرفين، أو هي عبارة عن تعليق للطرفين ونسبة بين الطرفين وربط بين الطرفين، تعلق هذا بهذا أو هذا على هذا، أو هي متعلقة بهما، لأنه لا يتحقق الربط لا تتحقق النسبة إلا بوجود الطرفين. إذن نقول إلى هذا يرجع معنى تعلقية المعاني الحرفية أو ربطية المعاني الحرفية وعدم استقلاليتها، بينما المفاهيم الاسمية تكون مستقلة. قلنا لماذا يرجع إليه معنى تعلقية المعاني الحرفية وعدم استقلاليتها؟ وذلك لأن حقيقة المعاني الحرفية في الذهن هو نفس وعين حقيقة التعلق والربط في الذهن. لماذا؟ قلنا لأن حقيقة المعاني الحرفية في الذهن هو نفس وعين وحقيقة التعلق والربط في الذهن، وهو نفس التعلق والربط في الخارج بين النار الخارجية والموقد الخارجي. يعني كما في الخارج يوجد تعلق بين النار والموقد أو ربط بين النار والموقد، إذن يوجد ربط، يوجد علاقة، يوجد نسبة، يوجد تعلق، نفس هذا المعنى يوجد بين الذي يوجد بين الموقد الخارجي والنار الخارجية، نفس هذا المعنى يوجد في الذهن أيضا، يوجد ربط، يوجد علاقة، يوجد نسبة، يوجد تعلق بين النار الذهنية والموقد الذهني. إذن هذا ربط حقيقي لكنه بين الأشياء الخارجية، وهذا ربط حقيقي لكنه بين الأشياء الذهنية. إذن عندي هذا ربط وهذا ربط، الفرق بينهما هذا ربط خارجي بين وجودين خارجيين، والآخر ربط ذهني بين مفهومين ذهنيين. هذه الخطوة الأولى انتهينا منها. إذن الخطوة الأولى والتي مفادها أن المعنى الاسمي هو المعنى الذي يحصل الغرض من إحضاره في الذهن عندما يكون الإحضار في الذهن بالنظر التصور الأولي وبالحمل الأولي يحصل الغرض. أما المعنى الحرفي فالمعنى الذي لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن عندما يكون الإحضار في الذهن بالنظر التصوري الأولي، بل الغرض لا يحصل ولا يتحقق إلا بإحضاره بالنظر التصديقي والحمل الشائع. بأن يكون الحاضر في الذهن هو عين حقيقة المعنى بالنظر التصديقي وكما بينا. هذه الخطوة الأولى. الآن الكلام في بيان التفسير الثالث للمعاني الحرفية وهو نسبية المعنى الحرفي. الخطوة الأولى انتهينا منها. الخطوة الثانية، ذكرنا أن الغرض من إحضار المفهوم والمعنى الحرفي هو الحصول على خصائص وشؤون حقيقة المعنى الحرفي، وقلنا بأن هذا لا يتحقق إلا إذا كان الحاضر هو عين الحقيقة بالنظر التصديقي والحمل الشائع، أي إلا إذا كان الحاضر هو عين حقيقة الربط، عين حقيقة التعلق، عين حقيقة النسبة، أو هو عين الحقيقة بالنظر التصديقي والحمل الشائع. أما مفهوم الربط ومفهوم النسبة، الآن نريد أن نفصل بين حقيقة الربط أو بين الربط بالحمل الشائع والربط بالحمل الأولي، أو نريد أن نفصل بين مفهوم الربط وبين واقع الربط. إذا عندنا إشكال وتداخل في الخطوة السابقة، الآن نفصل بين هذين الأمرين. نقول يوجد فرق بين مفهوم الربط وبين واقع الربط، يوجد فرق بين مفهوم النسبة وواقع النسبة، أي بين مفهوم النسبة وبين واقع النسبة. فمفهوم الربط أو مفهوم النسبة هو معنى اسمي، هو معنى اسمي للربط، معنى اسمي للنسبة، وهذا ما دام هو معنى اسمي فهذا يلاحظ مستقلا، أو بتعبير آخر نقول هذا يكفي في تحقيق الغرض أن يختار أو يحضر بالنظر التصوري والحمل الأولي ما دام هو من المفاهيم الإسمية، وهذه صفة في المفهوم الإسمي. إذن نقول في الخطوة الثانية، نقول إن الغرض من إحضار المفهوم والمعنى الحرفي هو الحصول على خصائص وشؤون حقيقة المعنى الحرفي. يعني عندما نقول الغرض الذي ذكرناه في الخطوة السابقة، عندما يكون نقول إن الغرض من إحضار المعنى والمفهوم الحرفي أو المفهوم والمعنى الحرفي هو الحصول على خصائص وشؤون حقيقة المعنى الحرفي، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الحاضر هو عين الحقيقة، هو عين الربط، هو عين النسبة، إلا إذا كان الحاضر هو عين الحقيقة بالنظر التصديقي والحمل الشائع. أما مفهوم الربط، لاحظ مفهوم الربط أي المفهوم الاسمي للربط، ومفهوم النسبة أي المفهوم الاسمي للنسبة، فهو مفهوم اسمي للربط والنسبة، وهو عين الربط والنسبة بأي نظر؟ بالنظر التصوري والحمل الأولي، لكنه هذا المفهوم الاسمي للربط والنسبة، لكنه ليس عين الربط والنسبة بالنظر التصديقي والحمل الشائع. يعني مفهوم النسبة هو ليس حقيقة النسبة، ومفهوم الربط ليس هو حقيقة وواقع الربط. إذن نعيد هذه العبارة حتى نؤكد عليها. نقول إن مفهوم الربط ومفهوم النسبة فهو مفهوم اسمي للربط والنسبة، وهو عين الربط والنسبة بالنظر التصوري والحمل الأولي، لكنه ليس عين الربط والنسبة بالنظر التصديقي والحمل الشائع. وعليه فإن مفهوم النار في الذهن ومفهوم الموقد في الذهن لا يمكن. التفت إلى هذه جيدا، يعني الآن في الذهن عندي مفهوم النسبة وعندي واقع النسبة، في الذهن عندي مفهوم النسبة وعندي واقع النسبة. فالآن أقول هل الكلام في الخطوة الأولى عندما تحدثنا عن النسبة وعن الرابط وعن التعلق هل هو في مفهوم النسبة في مفهوم الرابط أي المفهوم الاسمي، أو هو في واقع الرابط وواقع النسبة؟ هذه الخطوة الثانية تبين بأن الكلام كان في واقع النسبة، في واقع الربط، في الربط الحقيقي، في النسبة الحقيقية، أي في المعنى الحرفي وليس في المفهوم الاسمي للربط. لماذا؟ لأن المفهوم الاسمي للربط لا يحقق الربط. فإذا أتينا بمفهوم اسمي للربط وعندي مفهوم اسمي للنار وعندي مفهوم اسمي للموقد، إذن نحتاج صار عندي هذا مفهوم اسمي وهذا مفهوم اسمي وهذا مفهوم اسمي، ثلاثة مفاهيم اسمية تحتاج إلى روابط فيما بينها، تحتاج إلى نسبة، إذن هذه تحتاج إلى معاني حرفية. لاحظ، إذن أنا الآن أريد أن أؤكد بأن الكلام هو في واقع النسبة، في حقيقة النسبة، في واقع الربط، في حقيقة الربط. إذن نقول وعليه فإن مفهوم النار في الذهن ومفهوم الموقد في الذهن لا يمكن أن نربط بينهما بمفهوم الربط والنسبة. لاحظ، بالمفهوم الاسمي للربط والنسبة لا يمكن أن نربط بين الموقد والنار الذهنية، لأن الأخير أي مفهوم الربط والنسبة مفهوم اسمي لا يحقق الربط والنسبة حقيقة، أي لا يحقق خصائص وشؤون حقيقة المعنى الحرفي. ولأننا نريد وضع الحرف للمعاني الحرفية من ربط ونسبة حقيقية بالنظر التصديق والحمل الشائع، فإنه لا يمكن أن يكون أو تكون الحروف موضوعة للمفاهيم الإسمية كمفهوم النسبة ومفهوم الربط. يعني لأننا نقول بأن الحرف وضع أو يوضع أو وضع لي أو نريد أن يكون دالا على معاني أو على المعاني الحرفية، أي على النسب حقيقة وعلى الربط حقيقة وعلى واقع النسبة وعلى واقع الربط، فلهذا لا يمكن للواضع أن يضع الحرف للمفهوم الاسمي للربط ولا للمفهوم الاسمي للنسبة، لأن المفهوم الاسمي للربط والمفهوم الاسمي للنسبة لا يحقق الربط وليس هو ربط حقيقي وليس هو نسبة حقيقية وليس هو واقع ربط وواقع نسبة بالنظر التصديقي والحمل الشائع، فلا يحقق عندي الربط ولا يحقق عندي نسبة. واضح المسألة؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، في المقام في المثال الذي ذكرناه عندي ثلاث نسب. النسبة الأولى نسبة وربط بين النار والموقد في الخارج، والنسبة الثانية عندي نسبة وربط بين النار والموقد في الذهن، أي في ذهن المتكلم. إذن عندي نسبة وربط بين النار والموقد في الخارج، وعندي نسبة وربط بين النار والموقد في ذهن المتكلم، والثالثة نسبة وربط بين النار والموقد في ذهن السامع. الآن نلاحظ هنا، نلاحظ هنا أمرين عندما نلاحظ هذه النسب. طبعا عندما نقول نسبة أولى وثانية وثالثة، إذن كلام في المعاني الحرفية في واقع النسبة هنا أو هنا أو هنا. إذن نقول عندي أمران، ونلاحظ هنا أمرين. الأول أن النسب الثلاثة ليس بينها جامع ذاتي ماهوي، هذه النسب الثلاثة لا يوجد بينها جامع ذاتي ماهوي. الأمر الثاني الذي نلاحظه أن مفهوم النسبة يعتبر جامعان بين النسب الثلاثة. مفهوم النسبة يعتبر جامعان بين النسب الثلاثة. عندي لاحظ الأمر واضح، نسبة نسبة نسبة، الأولى الثانية الثالثة. إذن مفهوم النسبة هو جامع لهذه الثلاثة. إذن نقول الأمر الثاني إن مفهوم النسبة يعتبر جامعا بين النسب الثلاث، أو نعم بين النسب الثلاث، لكنه ليس جامعا ذاتيا ماهويا، بل هو جامع عرضي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو الدليل على الأمر الأول والثاني؟ ما هو البرهان على الأمر الأول والثاني؟ إذن ويدل على هذين الأمرين ما يلي، أو يبرهن على الأمرين بما يلي. إذن ويدل على هذين الأمرين، أولا نقول للحصول على جامع ذاتي بين الأفراد. كيف أحصل على جامع ذاتي بين الأفراد؟ أخذ المشترك بين الأفراد، مشترك بين الأفراد، وأجرد كل فرد من الخصوصيات، من المشخصات، من المميزات، تبقى فقط الحيثية المشتركة، هذه هي تمثل الجامع. بتعبير آخر، أحافظ على مقومات الأفراد والتي هي تكون مشتركة بين الأفراد فيتحقق الجامع الذاتي. لاحظ لماذا أحافظ على المقومات الذاتية؟ لأني عندما أطرح المقومات الذاتية لا يبقى الفرد، ينتفي الفرد، أو إذا طرحت بعض المقومات الذاتية أيضا ينتفي الفرد. واضح المسألة؟ يعني مثلا في الإنسان، حيوان ناطق، عندما أريد أن أنتزع جامع ذاتي بين الإنسان والحصان مثلا، فأحافظ على المقومات الذاتية وأطرح الخصوصيات العرضية للأفراد. في مثال الإنسان نغير حتى تكون المسألة أوضح، نقول في مثال الإنسان عندي زيد وعمر وبكر، حتى أنتزع الجامع الذاتي الماهوي بين هذه الأفراد أطرح وألغي الخصوصيات العرضية للأفراد، اللون، الوزن، الطول، مواصفات العرضية، الشعر، لون العين، لون البشرة، القومية، المذهب، وأحافظ وأبقي على المقومات الذاتية وهي الإنسانية أو الحيوانية الناطقة، فأبقي على الحيوانية والنطق في هذا، وأبقي على الحيوانية والنطق في هذا، وذاك وذاك وهكذا، أو أبقي على الإنسانية هنا والإنسانية هنا والإنسانية هنا والإنسانية هنا. هذا هو المشترك، هذا هو الجامع الذاتي. فيكون هذا إنسان، أو يكون مفهوم الإنسان أو مفهوم الحيوان الناطق هو جامع ذاتي ماهوي لهذه الأفراد. إذن هذه الكلام في الخطوة الثانية وفي الدليل على ما ذكرناه في الخطوة الثانية. إذن نقول أولا للحصول على جامع ذاتي بين الأفراد لابد من التحفظ والإبقاء على المقومات الذاتية للأفراد. نحافظ على المقومات الذاتية للأفراد مع طرح وإلغاء الخصوصيات العرضية للأفراد. مثلا لانتزاع جامع ذاتي بين أفراد الإنسان زيد وعمر وبكر، فلا بد من إبقاء وانحفاظ المقومات الذاتية الحيوانية والناطقية لكل من الأفراد، و طرح وإلغاء باقي الخصوصيات العرضية. ثانيا، الكلام لا زال في الخطوة الثالثة عندي أولا وثانيا. ثانيا، المقومات الذاتية لكل نسبة من النسب الثلاث تختلف عن المقومات الذاتية للنسبتين الأخرتين. لاحظ في مثال الإنسان المقوم الذاتي لزيد الحيوانية والناطقية أو الحيوانية الناطقية أو الإنسانية، والمقوم لعمر نفسها نفس هذه أيضا الحيوانية الناطقية، وفي بكر وهكذا، إذن نفس المقوم الذاتي في الجميع، وهو الذي صار مشتركا وهو الذي صار الجامع الذاتي الماهوي. الآن نأتي إلى النسب. إذن نقول ثانيا، المقومات الذاتية لكل نسبة من النسب الثلاث تختلف عن المقومات الذاتية لباقي النسب، للنسبة الأخرى والأخرى للثانية والثالثة. وإن المقومات الذاتية لكل نسبة هي نفسها، هي نفس وشخص وجود الطرفين. يعني ما هو المقوم الذاتي لكل نسبة؟ هو نفس هذا الطرف وهذا الطرف. إذن المقوم الذاتي لكل نسبة هو الطرفان، المقوم الذاتي لكل نسبة هو الطرفان، هو وجود الطرفين، هو شخص وجود الطرفين. إذن النسبة متقومة بطرفيها، بشخص الطرفين، بوجود الطرفين، بشخص وجود الطرفين. إذن الطرفان يقومان النسبة. فالنسبة الذهنية القائمة في أفق ذهن المتكلم متقومة بالطرفين، بشخص الطرفين، بشخص وجود الطرفين. لكن هنا أين الطرفان في الذهن؟ إذن هي متقومة بشخص وجود الطرفين في الذهن، أي بشخص الوجود الذهني للنار وبشخص الوجود الذهني للموقد. إذن فالنسبة الذهنية القائمة في أفق ذهن المتكلم متقومة بشخص الوجود الذهني للنار وشخص الوجود الذهني للموقد القائمين في أفق ذهن المتكلم. والنسبة الذهنية القائمة في أفق ذهن السامع، لاحظ، متقومة بطرفين يختلفان عما ذكرناه في النسبة الذهنية في أفق ذهن المتكلم. هنا في السامع تختلف الأطراف. نقول والنسبة الذهنية القائمة في أفق ذهن السامع متقومة بشخص الوجود الذهني للنار وشخص الوجود الذهني للموقد القائمين أين؟ في أفق ذهن السامع. هناك الأطراف القائمة في ذهن، في أفق ذهن المتكلم، هنا في أفق ذهن السامع. إذن هذه الأفراد وهذه الأطراف غير هذه الأفراد وغير هذه الأطراف. وكذلك الكلام في النسبة الخارجية، والنسبة الخارجية متقومة بشخص الوجود الخارجي للنار وشخص الوجود الخارجي للموقد. إذن هذه أيضا الأطراف تختلف عن تلك الأطراف. إذن المقومات الذاتية لكل نسبة تختلف عن المقومات الذاتية لباقي النسب. ثالثا، الآن بلحاظ كل طرف، يعني بلحاظ النار مرة وبلحاظ الموقد مرة أخرى. النار، عنوان النار لنقول، مفهوم النار تكرر الآن خلال الكلام. نار في النسبة الأولى ونار في النسبة الثانية ونار في النسبة الثالثة. لكن نار الأولى هي نار في ذهن المتكلم، الثانية نار في ذهن السامع، الثالثة نار في الخارج. وكذلك الموقد، موقد في ذهن المتكلم، موقد في ذهن السامع، وموقد في الخارج. الآن انظر إلى النار، هذه النار، هذه نار، وهذه نار، وهذه نار. أستطيع أن أنتزع جامع ذاتي ماهوي؟ أقول نعم أستطيع، ومفهوم النار هو جامع ذاتي ماهوي ينطبق على هذا وهذا وهذا، يصدق على هذا وهذا وهذا. الآن للموقد أيضا نفس الكلام، أيضا أنتزع جامع ذاتي ماهوي للموقد فينطبق على هذا وهذا وهذا. إذن عندي ثالثا أقول يمكن انتزاع جامع ذاتي ماهوي بين أفراد النار، النار في ذهن المتكلم والنار في ذهن السامع والنار في الخارج، فيكون مفهوم النار هو الجامع الذاتي الماهوي لأفراد النار. وكذلك يمكن انتزاع جامع ذاتي ماهوي بين أفراد الموقد، الموقد في ذهن المتكلم والموقد في ذهن السامع والموقد في الخارج، فيكون مفهوم الموقد هو الجامع الذاتي الماهوي لأفراد الموقد. وهذا ماذا يعني؟ صار عندي في النتيجة مفهوم نار وهو جامع ذاتي، وهذا مفهوم النار في الحقيقة يعني ضمن هذه المرحلة من الكلام نقول هذا مفهوم النار المشترك صار مقومان لكل فرد من أفراد النار التي وقعت كطرف في هذه النسبة وتلك النسبة وتلك النسبة. وهذا قلنا يعني، وذلك يعني أن مفهوم النار الجامع الذاتي يكون مقوما لكل فرد من أفراد النار، وكذلك أن مفهوم الموقد الجامع الذاتي يكون مقوما لكل فرد من أفراد الموقد. الآن تأتي هذه الشبهة في الذهن فندفع هذه الشبهة، إذا كان هذا مقوما لكل أفراد النار يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا، وهذا مقوم لكل أفراد النار يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا، إذن لماذا لا يكون نفس هذا المفهوم مقوم للنسبة الأولى والنسبة الثانية والنسبة الثالثة، والمفهوم الآخر أيضا يكون مقوم لهذه وهذه وهذه؟ إذن هذا هو المقوم المشترك بين النسب، فكيف تقول لا يمكن هذا الأمر؟ نقول هنا للجواب على هذا الإشكال وهذه الشبهة، نقول لكن مع ذلك فإن مفهوم النار الجامع الذاتي لا يكون مقوما لكل نسبة من النسب الثلاث. نعم هو جامع ذاتي للأفراد، ما هي أفراد بلحاظ الأفراد كمفاهيم اسمية، لحاظ النار كمفاهيم اسمية انتزعنا منها هذا العنوان، أو كوجودات بغض النظر عن النسبة والارتباط مع الطرف الآخر انتزعنا منها هذا الجامع الذاتي. وكذلك الموقد نظرنا إليه كأفراد موجودة للموقد بغض النظر عن ارتباطها بالأطراف الأخرى، يعني أطراف الأخرى المقابلة أي النار، انتزعنا مفهوم الموقد. نقول لكن مع ذلك فإن مفهوم النار الجامع الذاتي لا يكون مقوما لكل نسبة من النسب الثلاث، أي الجامع الذاتي للنار لا يكون مقوما مشتركا لكل نسبة من النسب الثلاث، وكذلك مفهوم الموقد الجامع الذاتي لا يكون مقوما لكل نسبة من النسب الثلاث، أي أن الجامع الذاتي للموقد لا يكون مقوما مشتركا لكل نسبة من النسب الثلاث. لماذا؟ التفت لي جيدا، وذلك لأن المقوم لكل نسبة، لاحظ المقوم لكل نسبة هو شخص الطرف، شخص طرفها، أي شخص وجود الطرف. عندما نقول شخص وجود الطرف أي أن المقوم هو ليس فقط هذا لنقل الجزء المشترك، وإنما هو والخصوصيات، هو والمشخصات، هو والمميزات. يعني لنرجع إلى مثال الإنسان، نقول المشخص هو مثلا هو زيد بطوله وعرضه ووزنه ولون بشرته ولون عينه وهيئة شعره وملابسه ونحوها من مميزات ومشخصات. لاحظ فالمقوم هو شخص الطرف وليس لنقل فقط المقوم الذاتي للطرف، لا ليس فقط المقوم الذاتي، هو شخص الطرف. نقول وذلك لأن المقوم لكل نسبة هو شخص طرفها، أي أن المقوم هو شخص الفرد، شخص النار، شخص الموقد، بما فيه من حيثيات مشتركة، يعني إضافة للحيثية المشتركة المشخصات الأخرى. فالحيثية المشتركة ليست هي بنفسها واقعة طرفا للنسبة، بل هي مع المشخصات مع المميزات بمجموعها هي وقعت طرفا للنسبة. إذن الحيثية المشتركة بمفردها لو صح التعبير من دون المشخصات لا تحقق ولا تكون طرفا للنسبة. إذن وذلك لأن المقوم لكل نسبة هو شخص طرفها، أي أن المقوم هو شخص الفرد، شخص النار، شخص الموقد، بما فيه من حيثيات مشتركة وحيثيات مميزة، أي يشمل الحيثيات المشتركة والحيثيات المميزة. والجامع الذاتي للنار أو الموقد ليس فيه الحيثيات المميزة والمشخصة للأفراد، وعليه لا يصلح أن يكون الجامع الذاتي طرفان في أي من النسب الثلاث. نعم، الجامع الذاتي للنار أو الجامع الذاتي للموقد ممكن أن يكون طرفا في نسبة، لكن أي نسبة؟ الجامع الذاتي للنار يكون طرف في نسبة التي هي طرفاها الجامع الذاتي للنار، والطرف الآخر هو الجامع الذاتي للموقد. يعني مفهوم النار طرف، ومفهوم الموقد الطرف الآخر. الجامع الذاتي للنار طرف، والجامع الذاتي للموقد طرف آخر، ويكون بينهما النسبة. نعم، الجامع الذاتي للنار أو الموقد ممكن أن يكون طرفا، يعني الجامع الذاتي للنار ممكن أن يكون طرفا لنسبة جديدة، هذه نسبة أخرى تكون نسبة رابعة، يكون طرفا لنسبة جديدة والتي طرفها الثاني هو الجامع الذاتي للموقد. وبالعكس أيضا نقول نعم، الجامع الذاتي للموقد ممكن أن يكون طرفا لنسبة جديدة والتي طرفها الثاني هو الجامع الذاتي للنار، وهذه نسبة رابعة تختلف وتتميز عن تلك النسب الثلاث. رابعا نقول بعد أن ثبت أن المقومات الذاتية لكل نسبة مختلفة عن المقومات الذاتية للنسب الأخرى، فإنه يثبت استحالة انتزاع الجامع الذاتي بين تلك النسب. إذن نقول بعد أن ثبت أن المقومات الذاتية لكل نسبة مختلفة عن المقومات الذاتية للنسب الأخرى، فإنه يثبت استحالة انتزاع الجامع الذاتي بين تلك النسب. لماذا؟ نقول لأننا عندما نريد أن ننتزع الجامع الذاتي بين النسب، فإما أن نتحفظ على المقومات الذاتية، وإما أن نرفع المقومات ونطرح المقومات الذاتية. فهنا نقول وذلك لأننا إن تحفظنا وأبقينا المقومات الذاتية، يعني أبقينا الأطراف، إن تحفظنا وأبقينا المقومات الذاتية لشخص كل نسبة، فإنه لا يمكن تحصيل مفهوم واحد يكون جامعا. لماذا؟ لعدم وجود المشترك بين النسب، لأن مقومات كل نسبة مغايرة لمقومات النسبة الأخرى. قبل قليل قلنا شخص هذه النسبة وشخص 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 هذه النسبة، لأن يعني قلنا الطرف هو شخص النسبة. لاحظ، لعدم وجود المشترك بين النسب، لأن مقومات كل نسبة مغايرة لمقومات النسبة الأخرى، وإذا ألغينا المقومات، الآن تقول إذا إبقاء المقومات طبعا يبقى الطرف ويبقى مشخصات الطرف، فإذا لا يحصل عندي نسبة، فلماذا لا تطرح المقومات؟ نقول لك إذا طرحنا المقومات ماذا يبقى في النسبة؟ هي النسبة متقومة بطرفيها، فإذا طرحنا الطرفين لا تبقى نسبة أصلا، فكيف نتحدث عن جامع ذاتي للنسب أو للنسبة والأخرى والأخرى. إذن نقول وإذا ألغينا المقومات الذاتية أي الأطراف باعتبارها خصوصيات ومميزات تتميز وتختلف بها كل نسبة عن باقي النسب باعتبار قلنا هي ليست مشتركة، فنطرح هذه ونبقي على المشتركات وهو يكون الجامع الذاتي. نقول وإذا ألغينا المقومات الذاتية باعتبارها خصوصيات ومميزات تتميز وتختلف بها كل نسبة عن باقي النسب. إذن نقول وإذا ألغينا المقومات الذاتية لكل نسبة فإنه لا يمكن الحصول على جامع. أنا سجلت العبارة هكذا، أقول وإذا ألغينا المقومات الذاتية ووضعت بين قوسين باعتبارها خصوصيات ومميزات تتميز وتختلف بها كل نسبة عن باقي النسب، ف نطرح المميزات حتى ننتزع الجامع الذاتي. هذه بين قوسين العبارة، فبدون قراءة هذه العبارة بين قوسين تكون وإذا ألغينا المقومات الذاتية لكل نسبة فإنه لا يمكن الحصول على جامع ذاتي بينها، لأنه لانتزاع الجامع الذاتي لابد من الإبقاء والحفاظ على المقومات الذاتية للأفراد أو للنسب. لأنه لانتزاع الجامع الذاتي لابد من الإبقاء والحفاظ على المقومات الذاتية للأفراد للنسب. قبل قليل قلنا لابد من الحفاظ على المقومات الذاتية، وبعبارة أخرى ماذا نقول؟ نقول لأنه بطرحه وبإلغاء وإلغاء المقومات أي الأطراف فلا تبقى نسب، فلا تبقى نسب أصلا، فلا كلام في الجامع، فلا كلام في الجامع المأهوي. واضح المسألة؟ يأتي الكلام بعد ذلك في أن التقرر المأهوي لمفهوم الحرفي يكون في طول عالم الوجود، بينما التقرر ما هو المفهوم الاسمي لا يكون في طول عالم الوجود. يأتي التفصيل هناك. إذن الآن وصلنا إلى نتيجة وهي يستحيل انتزاع جامع ذاتي بين النسب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.